أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. من جملة أدلة المانعين عن صحة عقد الفضول الإجماع، فقد ادعى المرحوم الشيخ الطوسي في خلافه في كتاب الخلاف قام الإجماع على بطلان عقد الفضول عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك ممن ادعى الإجماع ابن إدريس أيضا ادعى الإجماع. مرحوم في مقام تقييم هذا الدليل يناقش هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى وهو مناقشة بصغرى الإجماع. نحن نعلم أن الإجماع إنما يكون حجة إذا قطعنا باتفاق العلماء. القطع باتفاق العلماء هو الإجماع، أما الظن باتفاق العلماء هذا ليس من الإجماع. في باب الإجماع يشترط ماذا؟ أن نقطع بأن الجميع قد اتفق على هذه المسألة. هنا المرحوم الشيخ شي جاوب، يقول ليس عندنا قطع باتفاق الجميع على بطلان عقد الفضولي، راح يصعد في الموجة. مو بس ما عندنا قطع، عندنا ظن قوي بأن لا اتفاق، بل عندنا ظن قوي أنه شنو؟ لا اتفاق. لأن نفس الشيخ الطوسي الذي هو ادعى الإجماع على البطلان هو بنفسه ينتهي في كتبه، سائر كتبه سيما كتاب النهاية الذي هو آخر كتبه، ينتهي إلى ماذا؟ إلى الصحة. أي مناقشة أولى. إذن المجدي في باب الإجماع اتفاق على الإجماع قطع بالاتفاق، وها هنا ليس عندنا قطع بالاتفاق بل عندنا ظن بأن لا اتفاق. هذا المناقشة الأولى. مناقشة اثنين، لو تنزلنا وسلمنا، هاي مناقشة يرددها الأنصاري غالبا، يقول سلمنا قام الإجماع على بطلان عقد الفضولي. شنو معنى قام الإجماع؟ بمعنى أن عقد الفضولي ليس سبب تام للملكية، فهي فمتعلق الفساد والبطلان ما هو متعلقه؟ ليس سبب تام، ولم يكن الإجماع في صدد نفي جزء السبب. نحن نريد أن نقول العقد الصادر من الفضول جزء السبب وإجازة المالك الجزء الآخر. فمدعي الإجماع شي يدعي؟ يقول ليس عقد الفضول سببا تاما في الملكية، وهو ساكت عن كون عقد الفضول يصلح أن يكون جزء السبب. فقد يقال أن عقد الفضول جزء السبب ورضا المالك جزء آخر. واضح ماذا أقول؟ المناقشة الثانية الذي قلت تتكرر من المرحوم، سلمنا لأكرر، سلمنا قام الإجماع على بطلان عقد الفضول، لكن بأي معنى؟ قام الإجماع على بطلان عقد الفضول بنحو السبب التام، ولم يكن الإجماع ناظر إلى ما لو كان عقد الفضول جزء السبب وإجازة المالك جزء آخر. هنا بعد ما يقول ولا يصلح أن يكون عقد الفضول جزء السبب، وإنما نفى السبب التام. واضح شنو الفرق بين السبب التام وجزء السبب؟ سبب التام يعني عقد الفضول وحده كاف في الوصول إلى ماذا؟ إلى النتيجة. أما إذا قلنا إيه نعم عقد الفضول لا يصلح أن يكون سببا تاما وحده في الوصول إلى النتيجة، أما أنه يصلح أن يكون جزء السبب على أن يكون الجزء الآخر شنو؟ إجازة المالك، المقدار مسكوت عنه، الإجماع لا يفصح عنه، الإجماع يفصح عن شيء وهو لا يضرنا، وساكت عن شيء وهو المهم عندنا. فالإجماع ماذا يفصح؟ يقول عقد الفضول ليس سببا تاما. احنا بنقول صحيح هذا الكلام، صحيح ترى مين ضمن إذ احنا شريد ندعي مدعانا شنو؟ على ان يكون عقد الفضول جزء السبب، يعني عبارته مقبولة مو عبارته منزلة منزلة العدم، على ان يكون الجزء الاخر امضاء المالك، فيصير كل منهما جزء السبب. يقول هالمقدار الإجماع ساكت عنه، هذا المناقشة الثانية. جيد، ننتقل الآن إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع وهو دليل العقل. المصنف هذا الدليل الرابع راح يصيغه بصغرى وكبرى، بعد ما يصيغه بصغرى وكبرى يناقشه بمناقشات خمس، يناقشه بمناقشات خمس. إذن احنا ايش امامنا؟ اولا تقريب الدليل بمقدمتيه، النقطه الثانيه مناقشات الانصاري الخمسه، ثم بعد المناقشات الخمسه يجعل ملحق، فالملحق صغير لهذه المساله. جيد، خلينا نسمع الدليل. الدليل انا شويه اقدم واخر حتى يتنظم القياس، هو ما يذكره أولا أنا أذكره ثانيا، هو ما يذكره أولا أنا أذكره ثانيا، وما يذكره ثانيا أنا أذكره أولا. طب اسمع، عقد الفضول تصرف في مال الغير، عقد الفضول تصرف في المبيع، عقد الفضول مس للمبيع، هاي مقدمة رقم واحد، عقد الفضولي هذا المقدمة رقم اثنين، والتصرف في مال الغير غير جائز حين الصدور وحين الفعل، وإن صدر بعد ذلك إجازة. افترض 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 اليوم أنا أخذ كتابك من دون إجازتك، هذا الفعل مني حرام لو مو حرام؟ حرام، حتى ولو رضيت بعد ذلك، لأنه وقع الفعل وهو محرم، وإجازتي بعد ذلك لا ترفع الحرمة. هذا مثل أي ذنب، صدور الذنب حرام، والتوبة أقصى ما يفيد مو رفع الذنب، مو رفع الذنب، نعم رفع شيء آخر، أما الذنب هو بينفع، التوبة لا ترفع الذنب، ويبقى مسجل عليك على لا سمح الله إذا واحد استغاب واحد سجل عليه أنه ارتكبت إثما وحراما، حتى وإن بعد ذلك جئت قلت لك عمي ارضى عني وأنت رضيت، هذا مو معنى أن الذنب ما صدر، هذا مو معنى الذنب ما صدر، الذنب صدر. يقول هناك صاحب الدليل إذا المركب من مقدمتين، المقدمة الأولى شنو؟ بيع الفضول تصرف في المبيع مقدمة، المقدمة الثانية أن التصرف في ملك الغير حرام حين التصرف حتى وإن لحقتها الإجازة بعد ذلك، لحوق الإجازة بعد ذلك لا يرفع الحرمة ولا يزيد الحرمة. هذا هو الدليل الرابع. شيخنا شنو رأيك بهذا الدليل؟ مرحوم الشيخ جل اهتمامه يصب على المقدمة الأولى، ثم بعد ذلك يجي إلى المقدمة الثانية. فبعض المناقشات كنا خمس مناقشات، بعضها ناظرة إلى المقدمة الأولى وبعضها ناظرة إلى المقدمة الثانية، أما ما يرتبط بالمقدمة الأولى. مرحوم المصنف شي يقول؟ يقول الفضولي لما يقول زوجتك هذه المرأة، هذا مو فضولي، عقد فضولي، هل هناك تصرف في المرأة؟ ما في تصرف في المرأة، المرأة تصرفت لي أنا بقولي هذا، هذا شنو صدر مني؟ الألفاظ، خصوصا الألفاظ لها علاقة بالمرض. المرض ماشي بدير أولا، وين أنا صرفت بالمرض؟ وين صرفت بالمرض؟ لما أقول لك بعتك الكتاب، هل أنا صرفت بالكتاب؟ مجرد أنا ألفاظي يعني تصرف في المبيع؟ هذا ليس من التصرف في المبيع، سيما إذا كان مقصودي من أقول زوجتك هذه المرأة، وكان مقصودي إذا رضت، وعشان المشكلة وين المشكلة؟ يعني ما أريد أن أنفرد في القرار، بالعكس أحلت الأمر لمن؟ إلها. قلت بويا زوجتك هذه المرأة فيما إذا رضت، أين التصرف في هذا؟ مجرد لفظ يصدر مني يعني تصرف المبيع؟ أنا مو من التصرف المبيع. فالمناقشة الأولى شنو؟ بيع الفضول ليس تصرف المبيع، بيع الفضول ألفاظ يصدرها الفضولي، لا ترقى مستوى الألفاظ، أما أن نمس المبيع مهم المبيع. قلت سيما إذا كان شنو؟ ما أريد أمس المبيع. سيما إذا كان شنو؟ إذا كنت باني على أن بابا روح أخذ منه إجازة بعدين. وين المشكلة في هذا؟ وين التصرف في هذا؟ هذا الجواب الأول. إذا شنو؟ مناقشة رقم واحد. بيع الفضول ما هي إلا ألفاظ تصدر من الفضول لا تصل إلى مستوى التصرف في المبيع، ولا يكون من التصرف في المبيع. هذه مناقشة رقم واحد. مناقشة رقم اثنين، سلمنا أن هذا من التصرف، لكن ليس كل تصرف حرام، ليس كل تصرف حرام. الآن أنا راح أذكر لك أمثلة لتصرفات، لكنه لم احنا ما عندنا قاعده كل تصرف في مال الغير فهو حرام. هو يمثل بمثال، هذا المثال يا ريت ما يمثل التصرف للانتفاع، بس خليني امثل لك يا بالمثال. الان واحد جوعان يمر على الكبابجي يشتم ريحه الكبابجي، طب هذه الريحه ملك من؟ هذا ريحه الكباب ملك الكبابجي، فأنا أشتمه، هل معنى أنا تصرفت في الكباب؟ أنت عادك ضول، أنا أجي ما عندي قدرة أنه أرتب وضعي، أجي أقعد على المصباح ما تكبر، أنت عادك ضول ما الغرفة ما الحجرة، أنا برا بالشارع أقرأ على ضوءك، هل هذا تصرف؟ وإذا كان تصرف فهو من التصرف المحرم وليس من التصرف المحرم. سيارتك موقفة، أنا أجي شنو أستظل بها من حرارة الشمس، هل هذا من التصرف المحرم؟ هذا انتفاع، وليس كل انتفاع هو تصرف محرم. ليس كل تصرف في مال الغير وكل انتفاع في مال الغير محرم، وله شواهد كثيرة. بعض الأمور إنسان يتصرف بها معناه ملك الغير، لكنها لا تستدعي الحر. إذا ما نقبل هذا القانون، كل تصرف في مال الغير فهو شنو؟ حرام. هذا ما نقبل. مثلنا بأمثلة لتصرفات في مال الغير ولكنها ليست بحرام. هذا الأمر الثاني، المناقشة الثانية. تفضل. هسه نجي أبينه بالمقدمة، بعد ذلك أبين أحد الأجوبة هو هذا. الآن هو ساكت عن هذا، إحنا بالمقدمة ما سكتنا حتى نخلي مجال لكيفية تقريب الاستدلال، وإن كان بعد ذلك نناقش كما سيتضح. المناقشة الثالثة، أكو بحث تحت هذا العنوان، اسمع لي، هذا البحث مسألة خلافية. إذا جنابك راضي وأنا أدري، أنا داخل قلبك وأدري أنت راضي، فرضا قلبي أكو، لكنه ليس هناك مبرز لا قولي ولا عملي، على مأدونيتي في العمل، بس أنا أدري راضي، أدري. كنا يا مثال مثلا أخوي كان بناء يبيع السيارة، كان مستعد يبيعها بدفتر، راح للبصرة، الآن أنا جاني مشتري يريدها الدفتر ونص، بحيث أقسم أي مال مغلبة، إن هو كان مستعد بدفتر يمشيها، الآن جاني مشتري بدفتر ونص، طب أعلم برضاه لما أعلم برضاه، لكنه أكو مبرز ماكو مبرز، لا مبرز لفظي وما قد يبت وكيل في البيع، ولا مبرز عملي، لا وكالة طالب لفظي ولا وكالة عملي. هنا بناء على أن هذا النمط من الفضولية، أكو كلام أن هذا فضولي العقد أو ليس بفضولي، هذا علمي بماذا؟ برضا المالك حين العقد. أكو كلام بعضهم شي يقول، يقول فضولي، بعضهم شي يقول، يقول هو ليس بفضولي. الشيخ يقول بناء على من يقول أن هذا فضولي، يلا نظم لي الدليل. طبعا شنو المناقشة الثالثة راح تصير أخص من مدعى، هي يقول فيما لو كان قد رضى المالك غايته لم يكن هناك مبرز، وهو عقد فضولي، لكن عقد فضولي هل هذا من التصرف في مال الغير بدون رضا، أو هو من التصرف في مال الغير بالرضا؟ هاي الصورة لازم أنت طلعها من ليش؟ لأنه هذا من موارد التصرف في مال الغير بماذا؟ بالرضا، المفروض هو راضي، وإن لم يكن هناك مبرز، فهو عقد فضولي وتصرف في المبيع لكنه مع وجود رضا، فهو عمدة الدليل شنو؟ أخص من المدعى، لأنه لو تم دليلك لا يتم في مثل هذا الفرق، لو تم دليلك فلا يتم في مثل هذا الفرق. هذه مناقشة رقم 3، نجي مناقشة رقم 4. أخي المقدمة الأولى لا يحل مال امرئ إلا المقدمة الثانية عفوا، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه الذي دل العقل على الحرمة ودل الشرع على الحرمة. المقدمة الثانية المراد من الحرمة التكليفية، والحرمة التكليفية لا تستدعي الفساد، قد بينا أن الحرمة التكليفية لا تقتضي المعاملات، الحرمة التكليفية في باب المعاملات ماذا؟ لا تقتضي الفساد. هاي المناقشة رقم 4. ليش هاي؟ طبعا لا واحد يقول لي ترى يعني مني جات برا، لا واحد يقول لي التسابق أنا بنيت على أن النهي في باب المعاملات إرشاد إلى الفساد، أقول ما هو المقدمة اللي اعتمد عليها مو شيء، هو شنو اعتمد عليها مقدمة؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وهذه هذا الدليل يفيدنا الحرمة التكليفية، والحرمة التكليفية لا تستدعي الفساد. هاي مقدمة رقم المناقشة رقم 4. خب مناقشة رقم 5، سلمت لك كلتا المقدمتين، سلمت لك كلتا المقدمتين، اسمع المناقشة رقم 5 قبل قليل أنا ذكرت المناقشة رقم 5 بعيدة، هنا بعيدة بالإجماع ذكرتها، سلمت شنو سلمت؟ يعني أن عقد الفضول تصرف في المبيع، وأن هذا التصرف محرم، وأن هذه الحرمة حرمة تستدعي الفساد، كل هذا سلمته، بس لكنه يقتضي الفساد فيما لو كنا نريد أن نقول إنه تصرف من دون أن يتعقبه الإجازة، أما مع صدور الإجازة بعد ذلك بعد هذا مو من التصرف السنو الذي يستدعي الفساد، التصرف الذي يستدعي الفساد ما لو كان التصرف تصرفا مستقلا، دون ما لو كان التصرف ليس مستقلا، بمعنى بعد ذلك سيتبعه رضا من قبل المالك، وتتأكد القضية في المناقشة فيما لو قلنا أن الإجازة إجازة ناقلة، دون ما لو قلنا أن الإجازة إجازة كاشفة. ليش؟ لأن بناء على النقل يعني شو وقت يبدي التصرف؟ عند الإجازة، عند الإجازة يعني لما صدر منه الإجازة راح يصير التصرف، ومن الواضح عند الإجازة هذا مو من التصرف في مال غير بدوني رضاه، بل هو من التصرف بمال الغير لرضاه. هذه المناقشة الخامسة، واضح هذه المناقشة؟ حكم الحديث في الإجماع بينت. الآن يحاول أن يبرز، اسمع لي شوية، يحاول أن يبرز المرحوم فد وجه جديد، بس هو ما يعنون بوجه جديد، هذا الذي أنا عبرت بالمصطلح ملحق لهذه الأجوبة الخمسة، مو شيء منهجيا كثير. أنا الإجماع ذكرته ناقشته بمناقشتي، الدليل الرابع ذكرته وناقشته بمناقشات خمسة، الآن عندي ملحق. شنو الملحق هذا؟ وين نبحث هذا الملحق؟ أول مرة خلنا نقول لك رواية الملحق، هذا احنا باحثين هذا الملحق. وين باحثين؟ في علم الأصول. شنو الذي في علم الأصول باحثينه؟ في بحث أنه التجري يوجب قبحا فاعليا أم قبحا فعليا، قبحا فاعليا أم قبحا فعليا. يعني شنو قبحا فاعليا وفعليا؟ أنا بالنسبة لي هذا خمر، هذا التجري، تجري بحث التجري، هذا بالنسبة لي شنو؟ خمر. اشربته وأنا بنية الخمر، ثم تبين هذا مو خمر وإنما هو ماء، اتفق العلماء على أنه صدر من هذا المكلف فعل قبيح. لكن الرأي الأنصاري ماذا؟ رأي الأنصاري قال بويا هذا قبح فاعلي ينم عن سوء سريرة هذا المكلف، إذ هذا المكلف في صدد أن يهتك أمر المولى وفي صدد الخروج إلى حرب مع الله عز وجل. هذا كلام من الأنصار يسموا القبح الفاعلي، يدعو إلى يا نظرية، نظرية القبح الفاعلي. يقول في باب التجري ما يصدر من المتجري هو قبح، لكن قبح فاعلي. احنا راح نعبر عن نظريه الانصاري النظريه المخففه، نظريه القبح الفاعلي نظريه مخففه. اكو نظريه ثانيه الذي يتبناها الانصاري والجماعه بعد الانصاري، عفوا يتبناها الخراساني وبعد الخراساني كل من جاء بعده تقريبا تبناها، وهو شنو؟ وهو القبح الفعلي، وهو القبح الفعلي. القبح الفعلي يعني كما أن الخمر بقطع النظر عن الفاعل فيه قبح، لا مو فيه قبح، فيه قبح. نفس الخمر بقطع النظر عن الفاعل فيه قبح لا ما فيه قبح، فيه قبح. شلون السم فيه مفسدة وإن لم يعلم الشارب بأن هذا سم، لكن فيه مفسدة. القبح فيه في الفعل لا فيه الفاعل. الشيخ الخراساني يقول شوف هذا الماء من قصد أن يشربه بنية الخمر مضافا إلى سوء سريرته وقبح سريرته هذا الفعل يكون حراما. نفس الماشي يصير، نفس الماشي يصير فعل كشرب الخمر، فيعاقب لأنه صدر منه فعل. تقول لي مو هو مي؟ أقول لك تدري هذا شو نسميه؟ هذا شو نسميه؟ هذا بعد ما نسميه مي، شو نسميه؟ شو نسميه؟ هذا ما نسميه مصداق لهتك فعل المولى، مصداق لإهانة المولى، مصاديق إهانة المولى. مرة شايفين مرة واحد يضرب واحد راجدي، أشنو؟ نفس الضربة بها ألم، صحيح؟ مرة ما أضرب راجلي أوجع قلبه، هذا هم قبيح وهم حرام، لكن حرمته من أين؟ هاي مو حرمة كالحرمة الأولى، هذا شنو؟ لكن فعل حرام، فعل حرام، مو فاعل صدر منه الفعل القبيح، لا فعل حرام. ليش؟ لأنه آلم قلب المولى، جرح قلب المولى. الجراحات على قسمين، جراحة بالسكينة وجراحة أخرى شنو؟ باللسان اللاذع. شايفين بعض الناس لسانه أشد من السكين في ماذا؟ في جرح الآخرين. لسانه أشد فيه، شوف يجرح الآخرين بلسانه، يستجير بالله ذات الشيء، يلتذ عند مرض نفسي، ما عند مرض نفسي، عند أزمة نفسية، عند سوء تربية، عند عدم توفيق في الأهل، يحب يلتذ لما يشوف مرته تتأذى، يلتذ لما يريد يطلع من البيت، يريد يودع البيت آخر لحظة، يودع البيت شنو يريد يجرحه ويطلع، ما يقدر، مرض نفسي، مريض نفسيا مريض. بعض الناس ترى ينبغي أن يراجعون أطباء، يعني أطباء واقعا، يعني إذا ما نقول يراجع مصحة نفسية خلي يراجع طبيب آخر لحظة، شوفه ما يقدر كل شيء يسوي في البيت، شنو يقطف له حكاية يجرحها ويطلع آخر لحظة، يلتذ ويعتبرها في البطولة، هو يعتبرها في البطولة، يعني هو الآن حقق في الإنجاز، خلاها ها شنو تحوص إلى أنت يرجع، وخلاها هذا 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 هم قبح، وقبح فعلي، مو بس باعلي، مو بس سليلة، مو بس مريض نفسية، أنت جرحت عاطفة. وهكذا بعض الناس الآن يمر على طالب يتكلم في الكلمة يخليه إلى أيام هو شنو في دوامة من الألم، كلمة واحدة، كلمة واحدة أحيانا توجب شنو أن يخليه المقابل في أيام في ألم، خصوصا إذا كان الآخر المقابل كريم، كريم النفس، كريم ما مستعد يتحمل كلمة جارحة. الشيخ الآخون يقول هذا ليش سميه مي، هذا ليش يسميه سكينة ضاربة لقلب المولى، وهو فعل حرام، مو فاعل صدر منه فعل قبيح، فعل حرام، سكينة بالقلب، هذا مو سوء سليلة بس، هذا مو بس مرض نفسي، أكو مرض نفسي هذا شيء، هذا شأن من شؤونات الفاعل، وأكو أزمة فوق المرض النفسي كما قال الآخون، فوق المرض النفسي أكو أزمة أخرى وهو السكينة الضاربة لقلب المولى. سيدنا مو قلب الله، قلب الإمام الحجة عجل الله تعالى، الشخص الذي يقصد شرب. وهكذا بعض الناس نستجير بالله نفس مريضة، نفس مريضة يسبب هذا أمراض، والله ما أدري شو، نفس مريضة يشوف مرة وهو من برا يجسد مظاهرها الخارجية ويريد يرتكب الإثم في النظر إليها، بعدين تتبين هاي مرته، لما يفتهم مرته يرفع النظر القبيح، شو جد سوء سريرة أقول، وشقد مرض نفسي أكو، هو نفسه كان قبل دقائق يبقى واحد بالتداد لأنه كان يصورها هاي أجنبية، الآن لما طلع زوجته حلالة راح نجر ذاك الفعل الذي كان ينويه قبل دقائق، يروح يلتذ بالحرام. البعض ما يقبل ترى بالحلال، سرير تنشأت على الحرام، حالته يعني حياته منظم على أساس حياة الحرام، دائما يعيش نشوة الحرام، طبعا نشوة الحرام لا تصور إلا اللي يشرب خمر يعيش نشوة الحرام، الذي يستخيفهم يعيش نشوة الحرام، الذي يكون عنده عين طاعنة في أعراض الناس هذا يعيش مرض 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 مرض، وشنو المرض يعني تطور شنو المرض، هذا مرض من أشد أنواع المرض، هذا المرض، بل يا ريت واحد يشرب خمر ولا يفعل مثل هذه الأمراض، لا أقل يكون صادق مع نفسه بأنه هو متجاوز على الله وطالع لحرب مع الله علنا، أما أنت هم طالع لحرب مع الله وهم أنت جبان ما مستعد أنه صارح بأنك فعلت الحرام، تستغيب ولست بمستعد أن تقول أنه أنا فعلت الحرام، حاول هم تسوف لنفسك. رحمة الله على بعض الأساتذة كان ينقل هذه القصة، يقول الواحد من علمائنا كان فيه ساعات الاحتراق، أجابت واحد عالم آخر من زملاء قال أنا هواية مستغيبك فأرجو أن ترضى عني، قال له مثلك ما أرضى، الناس لو يحجون علي عامة الناس أرضى، أما أنت ما أرضى، عامة الناس تجيهم
أحيانا غبار أحيانا عجة ما يقدر يفهم ما يقدر يميز. أما أنت خوف تقدر تميز. وأنت شلون تدري شلون تستغيبني؟ تدري كيف تستغيبني؟ تقول هذا فاسق جازت غيبته. أما ما تستغيبني بالقفز على الشرعية، لا، تحقق موضوع الغيبة، هذا فاسق يستحق الغيبة فأستغيبه. هذه أمراض نفسية، هذه الأمراض التي إحنا نقول إنسان لابد أنه يروض نفسه. المي يملك مشروع الترويض هو والحيوان على حد سواء. وشنو فرقنا عن الحيوان؟ حيوان ما عنده مشروع ترويض، إحنا عندنا مشروع ترويض، بس هذا الفرق. قيمة الإنسان بمشروعه الترويض. خلنا نطبق بس هذا المقدار. الثالث، الدليل الثالث للمنع وهو الإجماع. الإجماع على فساد عقد الفضول. من ادعى هذا الإجماع؟ هذا إجماع محصل لو منقول؟ يقول لا، إجماع منقول. من الذي ادعاه؟ ادعاه يعني الإجماع الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف معترفا. الطوسي هنا جاء له في المطلب. الطوسي بعد ما نقل الإجماع على البطلان قال ترى أكو جماعة هم يقولون بالصحة، لكن ذول الجماعة لا يضرون في الإجماع. يا بليش ما يضرون في الإجماع؟ هذا الذي قرأناه في علم الأصول. على بعض المباني في الإجماع معلوم النسب لا يضر في الإجماع. مثلا على يا نظرية، نظرية الإجماع الدخولي. الإجماع الدخولي شنو؟ أنا أدري أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف هنا بالحسين، بس ما أعرفه. ثلاثة منهم أصدقائي اسألتهم كان رأيهم على خلاف ما هم في داخل الحسينية، بس ذولا يضرون الجواب لا. ليش؟ لأن الإمام هو من دول الثلاثة، ذولا أعرفهم الثلاثة، ذولا أعرفهم، وبجد من الإمام هو منهم. فلذا قال على بعض المدارك المخالف للإجماع فيما لو كان معلوم النسب فإن مخالفته لا تضر في الإجماع على بعض المسالك. لذا الشيخ الطوسي هنا شي يقول؟ يقول إني وإن ادعيت الإجماع على البطلان، إني وإن وجدت من خالف في المسألة، إلا أن هذا المخالف معلوم النسب، ومعلوم النسب لا يضر في تحقق الإجماع. لذا عبر بعد ذهابي عفوا معترفا بأن الصحة يعني على خلاف الإجماع، معترفا الشيخ الطوسي بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، إلا أن هؤلاء معتذرا عن ذلك. عن ذلك عشان مخالفة البعض للإجماع، معتذرا عن ذلك مخالفة البعض للإجماع. ماذا اعتذر لهم؟ بعدم الاعتداد بخلافهم. أما ذولا مخالفتهم لا تضر لأنهم معلومين النسب. جيد. بعد ممن ادعى الإجماع غير الطوسي، وادعى الإجماع ابن زهرة أيضا في كتابه الغنية، وكذلك ادعى الحلي في باب المضاربة. بس بدل الإجماع عبر عدم الخلاف. أنا بينت لك شنو الفرق بين الإجماع وعدم الخلاف. شنو الفرق؟ إجماع الكل ينادي، الكل يتكلم، يسمي إجماع. أما إذا الآن 90% يتكلمون 10% يتكلمون، بنقدر نقول اتفق الجميع لأنه 10 ساعتين، بس نقدر نعبر بدل هذا شنو نعبر؟ عدم الخلاف. نقول 100 ما اختلفوا. عدم الخلاف يجامع السكوت، أما الاتفاق معناه كلهم نادوا. واضح الفرق بين الإجماع وبين الإجماع؟ إنما يدعى إذا الكل تكلم، أما عدم الخلاف يدعى إذا 90% تكلموا 10% سكتوا. نقدر نقول، ما نقدر نقول اتفق الجميع، وإنما شنو نقول؟ لا خلاف عند الجميع. حلو. يقول وقد ادعى الحلي في كتاب المضاربة، ماذا ادعى؟ عدم الخلاف في بطلان يا بحث شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوبة. أنت كمل كمل، لازم تكمل. بعد عدم الفرق بين الشراء والبيع، لأنه حديث الحل وين دي يتكلم بالشراء، لازم يقول ماكو فرق بين الشراء والبيع، هذا أولا. وبعد وأن لا فرق بين الصورة الثالثة والصورة الأولى. ليش؟ احنا وين نتكلم الآن؟ والصورة الأولى، الصورة الأولى ماذا؟ لو باع الفضولي عن المالك، أما الصورة الثالثة لو باع الفضولي عن نفسه. ومسألة الغاصب قلنا من أيام أمثلة، من أمثلة بيع الفضولي عن نفسه لا عن المالك. لذا يحتاج هذا الإجماع المدعى من الحلي أن يرمم بترميمين، الترميم الأول لا فرق بين الشراء وبين البيع، الترميم الثاني لا فرق بين الصورة الثالثة وبين الصورة الأولى. الصورة الثالثة لأنه هو يدعي الإجماع في الصورة الثالثة، بينما حديثنا في أي صورة؟ في الصورة الأولى. حديثنا وين؟ من باع عن المالك، الآن دي يبيع دي يتكلم في صورة الغاصب، الغاصب يا صورة من باع عن نفسه لا عن المالك. لذا هذا الترميمين لا بد منهما. جيد، الشيخ راح يجاوب. أما الجواب الأول، عمي الإجماع يحتاج القطع بالصغرى، والجواب عدم الظن بالإجماع، لا ظن بالإجماع، بل مو بس لا ظن بالإجماع، طبعا احنا قلنا ظنهم يفيد، لازم شي يقول الأنسب شي يقول، والجواب عدم القطع بالإجماع، بل لا ظن بالإجماع، بل الظن على خلافه. حلوة تجي العبارة هواي حلوة، الجواب عدم الظن بالإجماع، بل الظن بعدم التحقق الصغرى. ليش جاب الظن بعدم تحقق الصغرى؟ بعد الذهاب شنو؟ مو المعتد ثلاثة أربعة، بعد ذهاب معظم القدماء. من معظم القدماء؟ القدماء منهم القدماء المهم من القدماء، كالقديمين، هذا مصطلح درائي، كالقديمين. من هو القديمين؟ المفيد والمرتضى، القدماء الأصحاب، دول أساس المسيرة. بل حتى الشيخ الطوسي بنفسه في كتابه النهاية الذي هو آخر كتب الطوسي فقد ذهب إلى الصحة. مو بس الطوسي، ومنه بعد غير الطوسي والمفيدين أو القديمين، منه بعد عندك؟ هذول فقهاء، نسميهم فقهاء من الطراز الضعيف. من هذول فقهاء من الطراز الضعيف؟ الذين هم فقهاء لكن عملا كانوا يقلدون الطوسي، ما كانوا يجرؤون. احنا قلنا 100 سنة بعد وفاة الطوسي نشأ عندنا شنو؟ فقهاء، بس ما حد ما كان يجرأ أن يخالف الطوسي. هل قد الطوسي كان مهيمن؟ هل قد الطوسي كان مستحوذ على الساحة؟ حتى الفقيه الذي يرى أنه رأي غير الطوسي ما كان مستعد أن يخالف الطوسي. سموهم دول الفقهاء جماعة الطوسي، دول يقولون هم مو فقهاء. لذا هاي الفترة شو نسميها احنا؟ أسوأ فترة عاش فيها المذهب الشيعي هو هذه الفترة، لأنه إذا فقيه ما بي خير هاي نتيجة. دول فقهاء ما بيهم خير. ليش ما بيهم خير؟ لأن الفقهاء لم يكونوا مخالفين، يعني ما عندهم حرية علمية، أخذتهم قداسة الطوسي وهيبة الطوسي، جمدوا على العلم، وهاي فترة كلش خطيرة. طبعا أول من تجرأ على كسر هذه القضية ابن الأخدلس، طلع هو صار بناء أن يخالف في كل مسألة حتى يكسر هذه الهيبة ويكسر هذا الطوق، وعلى أن تبقى المسيرة العلمية هي المسيرة الناضج. شوف العبارة، هو راح يعبر عن دولة. والشيخ بنفسه في كتاب النهاية قد خالف، التي هي آخر مصنفاته، على ما قيل. وبعد منه من خالف؟ وأتباعهم، وأتباع هؤلاء. خب نرجع للعبارة، بعد ذهاب معظم القدماء على الصحة، بعد وإطباق المتأخرين على الصحة، إطباق على نفس الإجماع ترى، وإطباق المتأخرين على الصحة، إلا من المخالف؟ إلا أبو الإيضاح والمقدس الأردبيلي، هذا فخر الدين وبعض المتأخرين. عرفت مصطلح متأخرين لمن يطلق؟ عندنا متأخرين وعندنا شنو؟ متأخرين. الحلي والعلامة شو يسموهم؟ متأخرين. أما مثل الأردبيل إيش يسمون؟ متأخر متأخرين. عندنا قديم وعندنا متأخر وعندنا متأخر متأخر. الرابع والدليل الرابع ما دل من العقل، قلت لك مقدمة صغرى وكبرى، هاي المقدمة الأولى، ما دل من العقل والنقل على ماذا دل؟ عدم جواز التصرف تكليفا في مال الغير إلا بإذنه، لما سيأتي من الأدلة لا يجوز لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. هاي المقدمة رقم واحد. جاتيك مقدمة رقم اثنين، مقدمة رقم اثنين، فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حاله وحين التصرف. لكمل، وأن الفضول قد تصرف في المبيع. هاي عبارة جيبة، فإن الفضول قد تصرف في المبيع، ففي التوقيع المروي في الاحتجاج لا يجب. هاي إما تجي هاي، ففي التوقيع هاي ترى ترجع للمقدمة الأولى مو للمقدمة الثانية. شو وش بيحكي؟ شلون يحكي؟ زجزاج يحكي. ففي التوقيع المروي في الاحتجاج لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ولا ريب أن بيع مال الغير، يعني الفضولي يبيع مال الغير، ولا ريب أن بيع مال الغير شبيه تصرف في المبيع عرفا. والجواب خمسة أجوبة. الجواب الأول أن العقد على مال الغير متوقعا لإجازة الغير وهو غير قاصد لترتيب الآثار على هذا الفعل، هذا شبيه، هذا شبيه أن العقد على مال الغير، العقد على مال الغير شنو؟ ليس تصرفا في المبيع. نعم، هاي إن شاء الله العبارة خليها بعد شوية. نعم، يعني شو نعم؟ يقول بلي بعض المرات نفس البيع تصرف، نفس البيع تصرف. مثل إيش؟ نفس البيع تصرف كما في المعاطاة، لأن البيع بمن حققه، البيع بمن حققه؟ بالتصرف. هذا مثال رقم واحد، البيع بنفسه هو عقد بنفسه تصرف في المبيع كما في المعاطاة. مثال رقم اثنين، المالك الذي يبيع ماله نفس بيعه لماله تصرف في ماله. بعد ثلاثة، الغاصب إذا يبيع عن نفسه يقول نفس بيعه تصرف في ماله. لأن ثلاث أمثلة تسميها تصرف، البيع تصرف، البيع تصرف، هي ثلاث أمثلة، ثلاث أمثلة مثلا، البيع تصرف، واحد المعاطاة، اثنين المالك الذي يبيعه ملكه. مثلا هنا قال لك الكتاب، قلت لك بعتك هذا الكتاب، أنا تصرفت في الكتاب لأنه أعطيتك بعد حق الثاني. وهكذا الغاصب، أما ما نحن فيه ليس من ذني الثلاثة، ما نحن فيه شنو؟ عمي أبيع لك هاي بشرط أنه تروح تأخذ إجازة من مالك. قال وين تصرف؟ يقول نعم، لو فرض كون العقد إلا تامة كالمعافاة وكبيع المالك لماله وكبيع الفضول، نعم لو فرض كون العقد إلا تامة ولو عرفا لحصول الآثار كما وين؟ كما في بيع المالك أو كما في بيع الغاصب المستقل، نعم لو فرض كان شنو؟ كان حكم العقد جوازا كما في مثال بيع المالك لماله، أو منعا كما في مثال الغاصب لف ونشر مرتب، حكم معلول المترتب عليه. هذا الجواب المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ثم لو فرض كون العقد تصرفا سلمنا أن هذا تصرف، لكن فمما استقل العقل بجواز التصرف مثل الاستضاءة فإنه تصرف لكنه شنو؟ حلال مو حرام، تصرف في مال الغير كالاستضاءة، وبعد الاصطلاء بنور غيري لف ونشر مرتب وبنار غيري، انت عالق دفاية وانا اجي ادفى، هذا تصرف لكنه شنو؟
ليس بحرام. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، مع أنه قد يفرض هذا الرجوع إلى غد، الحمد لله.